بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خريستوس انستي، المسيح قام. انا سعيد في هذه الليله المباركه اولا بحضور احبائنا معالي الساده الوزراء والسيد المحافظ والمجلس الاعلى للاثار وكل الاباء المطارنه والاباء الاساقفه من مصر ومن خارج مصر، منورين بقى من أمريكا ومن أوروبا ومن أستراليا ومن البرازيل. أيوة ارفع إيدك من البرازيل وفي جنسيات أخرى ومن جرجة ومن كندا ومن بوليفيا. كل الأباء الأحباء سعداء بوجودكم، وكل أحبائنا من إخواتنا الكنائس المسيحية وكل الحضور الكريم اللي حاضر ويانا وبيفرح بهذه المناسبة المباركة جدا، مناسبة دخول العائلة المقدسة إلى مصر. هو عيد مصري صميم تحتفل به الكنيسة منذ القرن الأول الميلادي، وعبر كل سنة وعبر القرون الاحتفال قائم، خاصة في المواضع الأثرية كما شرح نيافة أنبا يوليوس. الكنيسة والمغارة تحت من القرن الأول الميلادي، وهذه الكنيسة من القرن الرابع الميلادي، ومواضع أثرية كثيرة في هذه المنطقة وجدت فيها الحياة والعبادة قبل أن توجد دول كثيرة في العالم، قبل أن يكتشف العالم الجديد بكل دول وقاراته. وهذا يبين الأصالة التي تعيش فيها مصر والتي تتمتع بها مصر. أنا أريد أن أحدثكم في ثلاثة جوانب: الجانب التاريخي والجانب الروحي والجانب السياحي. الجانب التاريخي، حسب التاريخ في الكتاب المقدس في العهد الجديد يذكر أن السيد المسيح ولد في أورشليم في بيت لحم، وكان في ذلك الزمان الملك هيرودس ملك اليهودية، وهي المقاطعة الجنوبية من فلسطين. وكان هيرودس شخص له سلطان وله كبرياء وله سلطة، وكان لا يرى في الوجوه إلا نفسه، فكان يعتبر نفسه أنه هو الملك أولا وأخيرا. ولكن في ميلاد السيد المسيح الذي أتى إلى العالم، جاء الرعاة يزوروا ميلاد السيد المسيح. الرعاة كانوا يهود، وجاء إليه المجوس، والمجوس هم علماء فلك قدموا من الشرق من نواحي العراق وإيران، وكانوا يعبدون النجوم ويدرسون النجوم ويعرفون أحداث كثيرة في العالم من خلال حركة النجوم. فعندما وجدوا نجما يتحرك من الشرق إلى الغرب، وهذا على غير العادة، وجدوا هذا النجم يصل إلى بيت لحم. وحسب كتبهم تقول إن ظهور هذا النجم هو ظهور لملك جديد. فجاءوا وذهبوا إلى هيرودس الملك وسألوه، قالوا له: أين يولد ملك اليهود؟ أول ما سمع كلمة ملك اضطرب وتعب وابتدى يفكر كيف يقتل هذا الملك. طبعا ده طفل صغير لسه مولود. فقال لهم بخدعة، قال لهم: روحوا شوفوا هذا المولود الذي سيصير ملك لليهود، وقولوا لي هو هيتولد فين عشان أروح وأسجد له. وكانت هذه خدعة ومكر وخبث، وكانت النتيجة أنه أوحي لهم أنهم ما يرجعوش. فراحوا وشافوا الملك اللي هو السيد المسيح، طفل صغير مولود. طبعا المسافات زمان زي ما حضراتكم تعرفوا كانت ما فيش مواصلات سريعة، فالسفر بياخد وقت. وقدموا هداياهم الذهب واللبان والمر، وهذه هدايا لها معانيها الروحية ولكن أيضا لها معانيها الإنسانية. وحسب كتب هؤلاء المجوس فإن حياة الإنسان هي أيام عديدة، أي واحد فينا بيعيش عمره أيام. هذه الأيام ثلاثة أنواع: أيام ذهب، وأيام لبان، وأيام مر. أيام الذهب أيام الفرح والنجاح والإنجاز، أيام المر أو أيام اللبان، اللبان اللي هو البخور وده منتج نباتي. أيام اللبان هي أيام الجهاد والتعب والمذاكرة والدراسة والشغل والعمل، وأيام المر هي الأيام التي يتعرض فيها الإنسان لضعفات وأزمات في الحياة وهي عديدة. فكأن حياة الإنسان فينا من خلال هذه الهدايا هي أيام الذهب وأيام اللبان وأيام المر، وهذا ينطبق على أي واحد فينا، أي واحد فينا أيام حياته كده. وانصرفوا من المكان وما رجعوش لهيرودس، فبدأ هيرودس يضع خطة لقتل كل الأطفال الصبيان اللي عمرهم سنتين فما دون، وصارت مذبحة في تلك البلاد وراحيل تبكي أبنائها، كل أم بتبكي بيقتلوا ولادها. في مثل هذا التوقيت ظهر الملاك ليوسف النجار، ويوسف النجار كان القديس الحارس لأمنا العذراء مريم. ظهر وقال له روح لمصر. وهذا الجانب التاريخي اللي فينا بقى بيحب الجغرافيا والتاريخ يعرف ان فلسطين حواليها بلاد كتيرة بحسب التوزيع السياسي، فمثلا هناك الأردن وهناك لبنان وهناك سوريا ومصر طبعا، ولكن اختار مصر وهي البلد الكبير، واختار هذا البلد لكيما يكون هو الملجأ الأمين. وجه لمصر، طبعا جنود هيرودس تعقبوا هروب العائلة المقدسة، احنا بسميها زيارة العائلة المقدسة، او زي الكورال الجميل اللي كان بيتكلم زيارة تاريخية. وتعقبوا العائلة المقدسة، فلذلك حسب التاريخ وحسب التقليد العائلة المقدسة سلكت طرق متنوعة مش الطريق الرسمي اللي موجود. وجه في مصر، وهذا انفراد، وجه في مصر العائلة المقدسة المسيح طفلا وأمنا العذراء والقديس يوسف النجار، ناس غرب. ولذلك نقول عن السيد المسيح هو أول لاجئ لمصر من اللاجئين، ومصر دائما قلبها مفتوح يتسع للآخرين في أزمتهم. ونقول عليها أيضا أنه أول سائح أو أول زائر، طبعا دي تعبير حديثة يعني. هذا من الجانب التاريخي المثبت والمدون في الكتاب المقدس. أضيف في هذا الجانب أنه من العهد القديم وقبل أن يولد السيد المسيح بحوالي 700 عام أو 800 عام جاءت نبوة، برضو زي ما شفنا وسمعنا في الترنيمة، في ترنيم الكورال، جاءت نبوة أشعياء النبي. النبوة بتقول في الموضع الآية اللي انتوا حافظينها: مبارك شعب مصر، في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. مذبح للرب، مش مذبح وثني، مذبح مسيحي للرب في وسط أرض مصر. وهذا ما كان وصار فيما بعد في زيارة العائلة المقدسة، والمذبح المدشن بيد السيد المسيح نفسه في منطقة الدير المحرق بأسيوط. وبالمناسبة أيضا في الكتاب المقدس العهدين القديم والجديد ذكرت مصر والمصريين حوالي 700 مرة، ودي أكتر بلد اتذكرت في الكتب المقدسة. هذا من الجانب التاريخي. من الجانب الروحي بلا شك هذه زيارة للبركة، وهذه الزيارة لها بركتها على أرض مصر، حتى لو كان البركة إحنا مش بنشوفها بعينينا لكن بنحسها بنشعر بيها. والذي يقرأ التاريخ ويقرأ الأحداث يعرف أن مصر محفوظة في يد الله. ودائما أقول أن كل دول العالم محفوظة في يد الله إلا مصر، هي محفوظة في قلب الله. وهذه البركة بركة حياتية، لأن السيد المسيح مش جه يوم ورجع، ده جه وقعد 3 سنين و6 أشهر و10 أيام ولفوا مصر كلها واتحركوا فيها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، ونص الرحلة كانت برا ونص الرحلة كانت نهرا، فكان فيه بركة للمية وللأرض وللتراب. وأحب أذكر لحضراتكم أن أحد الباحثين وأساتذة الجامعات عمل رسالة دكتوراه خلصها السنة اللي فاتت في ألمانيا، وخدت أفضل رسالة دكتوراه في الجامعات الألمانية. هذه الرسالة كانت عن العائلة المقدسة. عمل فيها إيه؟ قدر يرجع من خلال الخرائط ومن خلال مواقع النت وجوجل، قدر يرجع للطرق التي كانت موجودة في زمن السيد المسيح وعمل لها الخريطة، وابتدى يحدد هذا المسار تاريخيا بحسب مواقع القرن الأول الميلادي، وخرائط استخدم فيها خرائط الأقمار الصناعية. والحقيقة حققت الرسالة دهية نجاح كبير وتأكيد كبير، بل أظهرت بعض المناطق التي توقفت فيها العائلة المقدسة وما كناش نعرف أن وقفت فيه، وفي بعض القرى في الصعيد. والحقيقة رسالة عظيمة، وأنا طلبت من الأخ الباحث ده، هي بالإنجليزي وبالألماني، أنها تترجم للعربي لأنها تبقى مفيدة لنا كتير. الجانب البركة، جانب البركة أو الجانب الروحي هو لنا كلنا، فممكن الشارع اللي انت ماشي فيه يكون مشت فيه أمنا العذراء، مش بعيد خالص. وممكن المكان اللي في النهر اللي بتشوفه انت ماشي يكون نزل فيه العذراء مريم والسيد المسيح ويوسف النجار عشان يركبوا مركب صغير يوصلهم لحد. والإحساس أن السيد المسيح يختار دون دول العالم المحيطة، يختار مصر بالذات ويقعد فيها الفترة الطويلة دهية، هذا امتياز وهذا انفراد، وليس له مثيل في العالم، ملوش مثيل في العالم. والإحساس الروحي وإحنا بنحتفل في موضع أثري زي محطة من محطات العائلة المقدسة، وإحنا يلي عايشين في القرن 21 بنحتفل بأحداث من القرن الأول الميلادي، والكنيسة اللي احنا موجودين فيها من القرن الرابع الميلادي، وتحتضن المغارة من القرن الأول الميلادي. هذه مواضع للبركة وللقوة الروحية. عايز أقول لك إن في حاجة اسمها القوة الروحية. القوة الروحية ده هي الله يعطينا ويسكب في داخلنا قوة خاصة، قوة الحياة. وكتير أظن حضراتكم بتشوفوا الأطباء لما بيتعاملوا مع بعض الحالات المرضية ويقولك دي معجزة، دي معجزة، دي تم، اللي تم ده لا بالطبيب ولا بالمستشفى ولا بالدواء ولا بالعلاج، هو دي معجزة. هذه القوة الروحية التي يسكبها الله فينا، عشان كده احنا كشعب مصري شعب متدين يحب الصلاة، يحب الأصوام، يحب النسكيات، يحب التبرك بمواضع القديسين، كل هذه يجعل مصر وشعبها كله، وده بدءا من الفراعنة والعصور المسيحية والعصور الإسلامية، الامتداد الرائع ده بيجعل من مصر وتاريخها وتراثها وحضارتها كلها ملتوتة أو ممسوحة بغطاء روحي، حاجة روحية. فمثلا قدماء المصريين، وطبعا الآثار اللي ويانا كلنا واللي بيحبوا أو مهتمين يعني بالآثار الفرعونية والمسيحية والإسلامية يعرفوا كده أن الفراعنة لم يتركوا لنا سوى أهرامات ومعابد، ما عملوش قصور مثلا. أصل الهرم ده مقبرة، كلمة هرم يعني قبر، فالأهرامات مقابر والمعابد للعبادة، كأنهم بيعملوا الحاجتين، الحياة الأرضية للعبادة والحياة الأخرى من خلال المقابر. شعب متدين، حتى وصل في تاريخنا المصري أن صار نهر النيل أحد المعبودات الإله حابي، وهذه المعبودات جعلت الفراعنة والمسيحيين والمسلمين يبنوا معابدهم وكنائسهم ومساجدهم قريبا من النهر الروح. وحضرتك لما تشوف خريطة مصر العظيمة النهاردة تلاقيها نهر النيل ماشي من الجنوب وطالع في الصعيد وعند القاهرة ينقسم إلى فرعين، وهذا يمثل الإنسان الذي يرفع يديه في الصلاة، فكأن نهر النيل يصلي، وده بيعطينا قوة روحية في التاريخ، مش قوة مادية بس، احنا مش بنزور آثار، لكن قوة روحية. والقوة الروحية دي يعني مكان زي كده امتلأ بأنفاس أمنا العذراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح لما تنزلوا المغارة تحت، وده بيعطي لنا قوة روحية، وده شيء لحياة الإنسان مهم جدا، أن يشعر بالبركة ويشعر بالقوة الروحية ويشعر بيد الله التي تعمل، ويشعر أن مصر كلها كأنها معبد كبير، كأنها معبد كبير. هذا من الجانب الروحي. أما من الجانب السياحي أو الجانب الاقتصادي، فهذا المسار بالحقيقة هو نعمة كبيرة أعطاها الله لمصر، يعني أقدم هدية كده مخصوصة لمصر. الله نعم عديدة، يعطينا الماء والهواء والشمس وعطاياه الكثير، ولكن لمصر قدم لها هذه الهدية المتميزة والمنفردة والتي ليس لها مثيل. هذه الهدية كانت في هذا المسار، ورغم أن الكنيسة القبطية تحتفل بهذا المسار على المستوى الديني منذ قرون وقرون، ولكن اهتمام الدولة بالقيادة السياسية والحكومة المصرية والهيئات الوزارات والمحافظات وكل من له علاقة بهذا المسار، بدأ الاهتمام منذ عدة سنوات بإعداد مسار الرحلة. طبعا احنا بنسميها رحلة لكن هي مش رحلة، ده كانت هروب، لكن يعني بنحط لها كده نوع من اللفظ الجميل. زيارة العائلة المقدسة، وتحددت 25 محطة في من أول سيناء وامتدادا إلى الوجه البحري ثم مصر القديمة ثم نزولا في الصعيد وصولا إلى أسيوط. وصار المسار موضع اهتمام الحكومة وموضع اهتمام من الجهات المسؤولة، وأيضا صار بصورة رائعة جاذبا للسياحة على مستوى العالم، فمن يزور مصر هو يزور موضع غير موجود في أي حتة تانية، ويزور مصر موضع له القيمة الروحية وله التاريخ الكتابي في الكتاب المقدس، ويزور مصر ويتمتع بمواضع متعددة، هناك الكنائس وهناك الأديرة وهناك على سبيل المثال شجرة مريم، وهناك مواضع زي في المعادي انه يخلص الرحلة على الأرض ويبتدي ينزل في المية، المعادي جاي من كلمة يعدي كده وهكذا. فصار المسار والذي بدأ الاهتمام به من عدة سنوات واهتمام جاد، والحقيقة عدد من السادة الوزراء والسادة المحافظين، وفي لجنة مشكلة من أجل هذا، افتتحوا المسار في مناطق متعددة. السنة اللي فاتت أنا صليت في مثل هذه الليلة والقداس بتاع عيد دخول المسيح مصر في مدينة سخا في كفر الشيخ وهو موضع آخر، وجدت المكان هناك أعد جيدا وتوضب وبقى جذاب لأي زائر يحب يجي. ولأن كنائسنا القبطية المصرية انتشرت في العالم، لنا أكثر من 500 كنيسة في العالم ومنتشرة في أكثر من 100 دولة، وطبعا بيختلف حجم الأقباط الموجودين، وإن كان العدد الكلي للأقباط خارج مصر حوالي 2 مليون تقريبا، والإحصائيات دي متغيرة. وضعنا عنوان جديد للاحتفال بهذه المناسبة. احنا بنقول في مصر عيد دخول المسيح أرض مصر، كلنا فاهمين وعايشين في مصر واخدين بركة مصر، وبنفتخر ان كل واحد فينا مصري. فسمينا التسمية اللي ممكن تستخدع على مستوى عالمي، وهو World Coptic Day، اليوم القبطي العالمي، اليوم القبطي العالمي. وبقى تحتيه نكتب عنوان دخول السيد المسيح مصر، ونكتب تحتيه التراث الكبير الموجود، التاريخ، الشرح، الأيقونات، اللغة، إلى آخر هذه المفردات الأثرية الجميلة. وصار المسار مسار له خط واضح، وتقام له مشروعات واحتفالات كثيرة جدا، ولكن أنا أطلب أن يكون للمسار في مكانة، يعني في مدارسنا، في مدارسنا. طلبنا منذ فترة بأن يكون يوم 1 يونيو يوم زي تحتفل به مصر، لأن ده يعتبر عيد قومي. وطبعا أنا متأكد أنه هيجي يوم يحصل كده، لكن كمان في المدارس لازم الثقافة والتوعية بأهمية هذا الجزء من تراثنا المصري يجب أن يكون حاضرا في الأذهان وفي الدروس وفي تعليم الصغار. ده مسار مهم، هو مش من الناحية الدينية بس، والناحية الدينية هيهمني أنا كإنسان مسيحي، ولكن هذا المسار يهم مصر كبلد كدولة. وتأكدوا لو أتيحت الفرصة لكثيرين في العالم أنهم يجوا مصر ووجدوا راحة ووجدوا استعداد للترحيب بيهم، ووجدوا في البرامج السياحية المتعددة اهتمام شديد، سوف يتدفق السواح بالملايين على مصر. زي ما حضراتكم عارفين، وطبعا السياحة والناس المهتمين بالسياحة يعرفوا أكتر، أن عدد السكان دايما في كل دولة هو مقياس السياحة. يعني مثلا إحنا 100 مليون بيجي لنا سواح قد إيه؟ 10 مليون، يبقى النسبة عندنا 10%. بعض الدول 60 مليون بيجي لهم 60 مليون سائح، النسبة 100%. بعض الدول 3 مليون بيجي لهم 5 مليون سائح، فبقى أكتر. وبالتالي لازم نعمل حملة توعية مستمرة بدءا من مدارسنا، والحملة ده هي مش لنا، الحملة دي للخارج، علشان العالم كله يعلم مقدار هذا المسار تاريخيا، جغرافيا، روحيا، سياحيا، وأيضا من الناحية الاقتصادية. بس لازم نكون إحنا كشعب وكمسؤولين في كل مكان من الأماكن ده مستعدين تمام الاستعداد من أجل استقبال هؤلاء. إن نجحنا في ذلك، أعتقد أن هذا مفتاح كبير من أجل حل أي أزمة تكون موجودة. طبعا ده على المدى الطويل، مش هيبقى بين يوم وليلة، لكن بعتقد أن البداية هي من خلال المدارس، ودي بداية مهمة لنا جميعا. أنا سعيد أن أنا أشترك وياكم في هذا الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وسعيد بحضور أحبائنا المسؤولين في الدولة، وطبعا حضور الأباء المطرنة والأباء الأسعفة من دول كثيرة. فرصة طيبة أن نتقابل كلنا هنا النهاردة في مصر القديمة، وبكرة حسب ظروفكم في المعادي. فده احتفال قوي نحتفل به بهذه المناسبة التي تملأنا فخرا وتعطينا قوة وتباركنا بكل نعمة روحية. الله يحفظكم جميعا ويبارك في بلادنا وفي حياتنا، ويعطينا دائما أن نمجد اسمه القدوس، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.